أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى. ولا زال حديثنا موصولا مع كتاب الجهاد والسير، وقد وقفنا عند الباب الثالث، وهو باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير. وقد سقنا في ذلك الباب أكثر من رواية فيما مضى، منها رواية أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وكذلك حديث أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وكان قد وقف بنا المقام عند حديث مسلم الأخير في هذا الباب، والذي قال فيه الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس حاء، وقال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد الله ابن سعيد حاء، وقال: حدثنا محمد ابن الوليد قال: حدثنا محمد ابن جعفر، كلاهما عن شعبة، عبيد الله بن سعيد ومحمد بن جعفر غندر، عن شعبة عن أبي التياح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. وقد تكلمنا في اللقاءات الماضية عن ترجمة رجال أسانيد هذه الأحاديث، واليوم نتكلم بكلمة عن فقه هذه الأحاديث. وكما عنون الإمام النووي رحمه الله تعالى لهذه الأحاديث قال رحمه الله: باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير. والعجب أن الإمام النووي، أو عفوا قبله الإمام مسلم رحمه الله تعالى، يورد هذه الأحاديث في كتاب الجهاد. فكأن الجهاد كما ندندن دائما في الإسلام ليس إرهابا وليس قتلا محضا وليس تعديا على الغير، بل إن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم يأمر في وسط الجهاد بالتيسير وعدم التعسير، وبالتبشير وعدم التنفير. وإذا يعني لقي المسلمون من عدوهم خيرا بأن سلموا لهم أمرهم، أو توافقوا معهم على ما يريد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، تنقضي المعركة ويعيش الكفار آمنون في ديارهم تحت إحدى الدرجات التي شرحناها في مضى من حديث مضت في هذا الباب. فيقول صلى الله عليه وسلم: يسر ولا تعسر. فالتيسير حتى يدخل في باب الجهاد الذي يتهم الإسلام به اتهاما كبيرا جدا في غير موضع. لكن الأمر لا يقف عند الجهاد فحسب، بل الأمر بالتيسير في الحقيقة أمر عام، وهو إحدى شيم هذه الشريعة الحنيفية السمحة، إحدى هذه شيم هذه الحنيفية السمحة التيسير. وكان صلى الله عليه وسلم لا يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. والقضية هذه عاملة بلبلة عند بعض الناس، يعني مسألة التيسير والأخذ بالتكاليف، وأحيانا تكون التكاليف هذه صعبة أحيانا، بل الأصل في التكليف أن يكون مكلف كما هو اسمه، يعني هو اسمه تكليف، يعني في شيء من الكلفة والمشقة. وقد حفت النار بالشهوات، وقد حفت الجنة بالمكاره، فالأصل أن التكاليف فيها شيء من الصعوبة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتيسير، فالبعض يخلط بين الأوراق فلا يرى التيسير إلا التخلي من أعباء الشريعة، كما يطلع علينا بعض الناس في هذه الأيام، وما أكثرهم بعض الإخوة الجدد الشباب ليس لهم علاقة بالعلم أصلا، يعني جاء بهم من هنا أو من هناك، كل مؤهلاتهم في الدنيا أنهم يحسنون الكلام، بيعرفوا يتكلموا كويس، وأنهم يستطيعون أن يوصلوا المعلومات، يعني بيتحركوا كتير وبيتكلموا بكلام كتير قوي، يعني هم يحسنون الدعاية لكلامهم وعندهم لباقة في مسألة الكلام والتوصيل، بس هذا هو كل إمكاناتهم، فيجمعون بعض النصوص من هنا أو من هناك بهذا أو بذاك، ويظنون مع الوقت أنهم أصبحوا علماء ويريدون أن ينصاع الناس لهم جميعا بما فيهم العلماء، يبقى هم بقى هم الحكام على العلماء عشان معاهم الجماهير والناس ماشية وراهم والحاجات دي. وأكبر طريق وأسهل طريق يصلون به إلى قلوب الخلق مسألة التيسير دي، تيسير يسروا ولا يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، لكن بمنهج غير شرعي، لأن معروف أن الناس عموما يعني الإنسان أي إنسان يعني دائما ميال إلى ما يوافق طبعه، وطباع الخلق في الأعم الأغلب لا سيما أصحاب الهمم الدنيئة تميل إلى التراب وإلى التخلي عن الأعمال، يعني الإنسان الذي ليس عنده همة عالية في العبادة ممكن تلاقيه ما يصليش، يعني بعض الناس لا يصلي أصلا، وبعض الناس يصعب عليه التكاليف الشرعية، ترى المرأة ماشية من غير حجاب، فلما تلاقي واحد يجي يقول لها أنت كده كويسة جدا، أنت كده ما فيش فيك عيب ولا حاجة، أنت بلام قلبك نظيف وقلبك طاهر وبتذكر الله كثيرا، الشعر ده مش قضية، يعني المهم القلب، ربك رب قلوب، أهم حاجة بس تصلي والدماغ دي نبقى نغطيها بعدين. فهي مع كونها يعني أي إنسان عنده شيء من التقصير ببقى حاسس بيه، يعني الراجل اللي هو القتال القتر ده الراجل المجرم الكبير ببقى عنده كده وازع، ولو كان ضعيفا جدا ولو كان ضعيف جدا بس عنده شيء من الوازع أحيانا ينغص عليه صفوة لذاته، فلما يلاقي واحد شيخ زعمه شكله شيخ قاعد بيقول قال الله وقال رسول الله، بيقول له يا سي قتال القتر أنت زي ما أنت، أنت راجل كويس وكل حاجة وفيه خير كبير بس يعني إيه خف شوي، ويما تبقى هي ماشيه بشعرها ومكسوفه من نفسها ويقول لها الشيخ انت كده كويس انت مش وحش انت صالحه وادعينا معاك الله يخليك وبذكرنا في دعائك بالليل وخليك ماشيه بشعرك، وبعدين فكري واقتنعي ولما تقتنعي ان شاء الله وبغطي شعرك، لما يلاقوا الناس هذا المسلك اللي هو ما يطلبه المستمعون، انت عايز تشرب سجاير اشرب سجاير بس خف شوي، تشرب خمس علب خليهم علبتين وبعدين خليهم علب وبعد كام سنه خليهم نص علبه، وما تبقى بقى تفهم وتقتنع، أهم حاجة تقتنع، خد بالك من دي، أهم حاجة تبقى مقتنع جدا يعني إن السجاير حرام وببطل سجاير وعلى مهلك، ما تستعجلش يا سيدي العمر طويل وربنا رب قلوب. فلما يجد الناس هذا الطرح الفاسد الذي يدمر الشريعة ويضيع الدين كله، خلاص إيه بقى إيه المشكلة؟ ما كده فيش مشاكل، وما الناس بقى عند بقنا ليه يعملوا لك حرام حرام وبدعة وحرام وده هيتروحوا النار وهتيجوا من النار، ورعبنا ليه الخلق دول يا جماعه الارهابيين دول عاملين يخوفونا ليه؟ ما الموضوع سهل جدا اهو. فطبعا بالفطره المنعوج المعوجه هذه بالهوى لا بالفطره، الفطره صحيحه في الغالب كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي ان الله تعالى في الحديث القدسي قال صلى الله عليه وسلم قال الله لي اني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني خلقت ان الله تعالى يقول في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء، حنفاء يعني مائلين إلى الفطرة إلى الصواب، فاجتالتهم الشياطين جات لهم العفاريت الزر من البشر ومن الجن، العفاريت الشياطين دي تشمل شياطين الإنس وشياطين الجن، وقد يكون شيطان الإنس أشد من شيطان الجن، الجن إذا قلت إذا استعذت هيجري، لو أنت استعذت بنفسه الرجيم هيروح طالع يجري على طول، لكن شيطان الإنس ولا هيتحرك، لو قرأت عليه التوراة والإنجيل والقرآن ما هوش ماشي من مكان ويقعد يغوي فيك. فبعض الناس يعني فسدت فطرتهم وتحولوا إلى الخطأ، فأصبح يخف عليهم سماع مثل هذا الكلام السهل الذي لا يكلفهم شيئا، ومن هنا تجد أتباع هؤلاء المساهلين كثر، ما مش بيكلفهم حاجة، هو بقول له اعمل حاجة نعملش حاجة، أنت كده كويس وخليك وربنا يبارك لك، أهم حاجة بس بذكرنا في دعائك، انا بقى شغال في بنك ربوي عادي بنوك حلال مين قال لي حرام، والله يعني خلاص على 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 مسؤوليتي انا اشتغل وهكذا. فاصبح عند بعض الناس ارتباط بين التخفف من التكاليف وبين التيسير، هو فاكر ان التيسير دوت اعمل اللي انت عايزه، ليس كذلك، التيسير هذا مضبوط بضوابط الشريعه، في الحديث الذي ذكرناه منذ قليل كان صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما بشرط ما لم يكن إثما، ما لم يكن مخالفا للشريعة، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. لما يقول يسروا يسروا في حدود المسموح، وأمر التيسير ده مش راجع لينا احنا، يعني ليس للدعاء ولا للعلماء ولا لأي أحد هو بيد هو ييسر أو يعسر في مسائل الشريعة، دي حاجات جاية من فوق، والداعية والعالم كلهم مجرد مبلغين، بل إن الله تعالى خاطب بهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، قال إنما أنت منذر، إن عليك إلا البلاغ، أنت بس تقول بلغ الناس اللي أقول لك عليه، ها؟ بلغهم اللي أمرك به، أقول لهم حرام، أقول لهم ربنا بيقول لكم حرام. وطبعا مع بعد ذلك مع ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم ويشرع للناس بأمر ربه، كما قال حسان بن عطية قال إن جبريل كان ينزل على النبي بالقرآن وبالسنة، قال حسان بن عطية أحد التابعين الكبار قال إن جبريل كان ينزل على النبي بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، والله تعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي ربنا بيقول له إنما أنت منذر، ليس لك من الأمر شيء. بعض الدعاء مش عايز يفهم دي خالص، متصور إن الدعوة دي بتاعته هو ملكه ملاكي يعني، فعمال يبيع ويشتري في الدعوة، فتلاقي واحد يحلق لحياته، ليه يا عم الشيخ؟ يقول لك لمصلحة الدعوة، هي الدعوة مستنياك يعني؟ الدعوة مصلحتها واقفة على أن تعصي أنت ربك؟ وأهل العلم جمهور أهل العلم على أن اللحية فرض سنة واجبة. طب إيه المشكلة ثم يقول لك ما هي سنة؟ أصل هي مش فرض ولا حاجة، وحتى لو كانت السنة هي السنة هذه يتركها المشايخ والدعاء، أمال مين يعملها إن شاء الله؟ وهي السنن أصلا جت شرعت السنن للترك ولا للعمل؟ النبي لما جه وقعد يقول عليكم بسنتي وكلام ده كله كان بيقوله ليه؟ عشان يتساب ونقول ده مش دي سنة مش فرض ولا حاجة، ولا عشان يتعمل بيها؟ فيقول لك أنا بحلق لحيتي، أصل لو أنا أطلقت اللحية الناس هيتخضوا مني ويقول علي إرهابي، فأنا معلش أنا عايزهم أهم حاجة ييجوا على حساب مين؟ هم هييجوا ماشي، على حساب مين؟ على حسابك أنت، أنت أضعف من هذا، حرام عليك نفسك، ما تضيعش نفسك مع أن هم جم يا أخي، الله تعالى هيجيبهم إذا أراد، الله تعالى إن كتب لهم القدوم هييجوا، مش بمزاجك. الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم لما وقف على رأس عمه أبي طالب في الحديث الذي رواه البخاري من حديث مسلم بن حزن في رضي الله عنه، قال جاء النبي إلى أبي جهل وعلى إلى عمه أبي طالب وهو يجود بنفسه وعنده أبو جهل بن هشام وآخر، فقال يا عم قل لا إله إلا الله، قل لي كلمة أشفع لك بها عند الله، أنت عملت كتير معايا وقفت معي كثيرا وصددت عني الكفر والكافرين، عايز أخدمك بس ما أقدرش أخدمك بحاجة ما مش بإيدي، لازم تقول لا إله إلا الله حتى أشفع لك عند الله. فأبو جهل يقول له يا أبا طالب أترغب عن ديني عبد المطلب؟ سيب أبوك خليك مع أبوك، ما تمشيش مع محمد، محمد ده ابن أخوك يعني لسه صغير، خليك مع الكبار. والنبي يقول له يا عم قل لا إله إلا الله، وأبو جهل يقول له خليك معان. فكان آخر ما فرقهم عليه أنه قال إنه على ديني عبد المطلب، إنه على ديني عبد المطلب. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن عمه يسلم بس ما عرفش يعمل له حاجة، ليس لك من الأمر شيء، الله تعالى قضى ذلك، قال إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، ليس أمر الهداية موكول إليك يا رسول الله، وهو رسول الله سيد الخلق، ما جمله الله في عمه، الأمر دين، قال ليس لك من الأمر شيء، وقال إنك لا تهدي من أحبب. فبرضو نقول لإخواننا الدعاء يا الله الكرام، نقول لهم إنك لا تهدي من أحبب مش بمزاجك، ما عليك إلا أن تكون مؤتمن، أنت راجل مؤتمن، راجل زي عفوا الواقف اللي بيع في محل مش بتاعه، صاحب المحل قايل له الحاجات دي بعشرة ودي بخمس ودي بعشرين، ممكن تنزل لغايه في أبو عشرة تخليه بسبعة، لو بعت بستة ونص هدفعك من جيبك. فطبعا لو جالك مين وانت راجل بتبيع في محل وراجل قايل لك اخرك ستة ونص، ما تبيعش اقل من كده ولا بقرش، والا هذا على حسابك انت، فلو قعدت تجاملني وتجامل ده وده هتخرب بيتك، وفي الاخر تبقى انت بتخسر ما بتكسبش. فكذا الداعي على حساب مين بيدفع؟ ربنا عامل له حدود، سن سننا وحد حدودا، اخرك هنا، ما تقولش والله اصلا لو ما قلتش كده مش هيرضوا يجوا، عنهم ما جم، ربنا لو اراد الله تعالى هدايتهم لاسمعهم ولا وهيجوا بكم من غيرك، مش واقف عليك انت ابدا، مش واقف عليك، الدعوه هذه دعوه الله عز وجل، الدين دين الله، وهو الذي يحامي عنه والذي ينصره بمن شاء، وينصره بالرجل الفاجر مش بالدعاء بس. فالبعض مش متصور هذه القضية ومتصور ان هو يقدر يهدي الناس، وبالتالي لما يجي يقول لهم الكلام اللي بيقوله كل العلماء مش جايب. كان سمعوه كتير، اقيموا الصلاة واتوا الزكاة والصلاة، واللي مش هيصلي واللي مش جايب. طب يجيبهم ازاي؟ يقعد بقى يبيع لهم الدين، يقول لا طب دي حلال ماشي، يعني طب وده حرام. يشوف هم الناس عايزة ايه. يا جماعة انتوا ايه اللي مزعلكم من الدين؟ والله مزعلنا من الدين صراحة التشدد. يعني ايه تشدد؟ يعني ايه نصلي كل حاجة في الجامع ونصلي في معاد الصلوات والحاجات دي؟ الراجل مش فاضي وورايا مسلسلات وافلام وحاجات من دي. يقول يا عمي خلاص، يعني ما تخلص وبقوم صلي، اهم حاجة تصلي. طبعا ده كلام فارغ، ما ينفعش يتقال اصلا. الواحد حتى لما يلاقي واحد مقصر يشد عليه، لما يلاقي واحد متعنت ومغالي يقول له لا، يقول له خف شوي. يعني لما يجي واحد مثلا عنده وسواس قهري ويقول لي انا بقعد اغسل ايدي 55 مرة، اقول له طنش، لان هو هيموت نفسه بعد كده. الراجل بيخش الحمام يقعد 5 ساعات في الحمام، يقعد يغسل ايديه ويروح متوضي، بعد ما يتوضى يلمس الفوطه يقول لا اصل الفوطه لمست الحمام، كانت لمسه البتاع اللي في الحمام، واكيد هو لمس النجاسه اللي كانت في القعد، فانا بالتالي كده اكيد اتنجست، يعيد من جديد. يمسك الباب ده متصل بالحيطه، الحيطه دي جايه واصله للحمام، الحمام ده فيه، فيعيد من جديد، فيقعد بقى يتعفرد، ممكن يقعد ساعه يغسل ايديه. وده امر يعرفه كثير من اخواننا المبتلين، نسال الله ان يعافينا واياهم. فلما يجي اقول له طنش، لو جاء قال لك انت لم تغسل ايدك قول له مالكش دعوه، اما اولي بوسوسه الشيطان يقول له انت كده على فكره ايديك ما اتغسلتش، ناقص حته، مع انه غسلها 50 مرة. يقول له بس لسه برضه فيها حته ما جاش عليها ميه، او جاء عليها نجس من الباب اللي اتنس منها، فاقول له طنش، قول له ولو عليها نجاسه عينيا انا هصلي بالنجاسه، مالكش دعوه، طنش. فحل الوسواس التطنيش، لغايه بقى ما يطنش نقول له لا ما تزودهاش. اول ما يبدا يفوق والراجل ده الشيطان يبعد عنه ويحس ان هو مش جايب معاك الكلام دوت، نقول له بقى جد احتاط، دوس تاني لغايه ما يظبط. فما جيش على واحد اصلا مقصر وسايب له اكتر ما هو سايب. واحد ما بيصليش اقول له والله بجمعهم كلهم اخر النهار مش مشكله. واحده ماشيه من غير حجاب ومش بيصلي ولا اختاري حاجه من الاثنين، بس اهم حاجه مش ما نرجعش كده فاضيين، لا تصلي لا اما تلبس الحجاب. تقول له والله انا بص انا هصلي الحجاب ده ما ينفعش بحيث انا عاجبني شعري وعايز امشي كده في الشارع. يقول لها صلي مش مشكله. وتلاقيهم جايبين قصادهم في المجالس الاخوه هؤلاء الدعاه نساء بسافرات. ايه الفكره؟ وده دين ده ولا ايه؟ وده محل بقاله دوت ولا حاجه؟ ده دين ما ينفعش فيه الهرج هذا. ومين اللي دخلكم هنا اصلا؟ من جاء بكم الى هنا؟ ده مش مكانكم. يعني روحوا اشتغلوا بياعين في اي حته، اشتغل مندوب مبيعات وهتبيعها هتكسب كويس جدا، انك انت لابق قوي، لكن سيبك من الدين ده مش بتاعك، مش ملك ليك حتى تبيع وتشتري فيه وتقول والله اللي مش شويه شويه والتدريج مش عارف في ايه. واحنا قلنا قبل كده مساله التدريج هذه مساله مغلوطه. جماعه اللي يظن ان الدين فيه تدريج في التطبيق، هؤلاء يوهمون. التدريج كان في التشريع، التشريع اتقفل خلاص، التشريع اتقفل، اغلق بقول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما عادش فيه كلام. وبموت النبي أغلق باب التشريع، اللي باقي بقى التطبيق. التطبيق ما فيش حاجة اسمها تدرج، التطبيق ده على الفور. هم يقولوا لك الأمر على الفور، جماعة الأصوليين يقولوا كده، يقولوا الأمر على إيه؟ على الفور، فورا أقيموا صلاة، يعني قوم صلي الآن. طب أصلي بعد أسبوع؟ لا الآن. ها؟ فالقضية فيها غلط، والغلط ده جاي منين؟ لأن هؤلاء الإخوة الجدد مش فاهمين أصلا، بلقطوا كلمة كده وكلمة كده ولكنهم بعض افتكروا ما يجيبوا علم يجيبوا جهل في الآخر. ما عادش لسه، ما استواش لسه، ني قوي ما استواش لسه، ما طلبش العلم كتير لقيت ما يفهم فين القاعدة وفين التطبيق وازاي يطبق دي مع دي وازاي ما يقعش في الخلل وازاي يفهم الفهم المتكامل الصحيح، مش شغل التنقير دوت. فالأمر في غاية الخطورة، وينبغي أن يعتقد الناس أن التيسير في الدين، الدين هو اليسر عينه، ما ثبت عن النبي فهو اليسر. لو ثبت حاجتين، لو في حاجتين ثابتون نصلا كان يقرأ بالبقرة، كان يقرأ مثلا بالنازعات، فأنا طبعا ساعتها أراعي حال الناس وأقرأ بالنازعات، وأنا كده مش مخالف ولا حاجة، وكده بقى يسر على الناس. يعني أنا عندي خيارات، لكن حاجة فيها اختيار واحد، ما أقدرش ألعب في الخيارات دي. يعني مثلا مسألة النمص، لعن الله النامصة والمتنمصة، والحديث المشهور في الصحيح، حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح، حتى جاءت له امرأة من بني أسد وقالت يا ابن أم عبد كيف تلعن من لم يلعنه الله؟ تبتقول لعن الله النامصة، دي في المصحف؟ قال لها في المصحف. قالت له لا معلش بقى انا حافظ القران زي اسمي وانا قرات ما بين اللوحين، قريت المصحف كله فلم اجد هذه الكلمه، ما لقيتش في المصحف قال الله تعالى لعن الله النامصة. قال لها لئن كنت قراتيه لقد وجدتيه، لو انت فعلا بتقري كويس المصحف كنت ولقيت الكلمه دي في المصحف. قالت له فين؟ قال لها اما قراتني قول الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ولعن هذا. قالت له ان امراتك تفعل. قالت له يا عم الشيخ انت بتتكلم كلام على مهلك، قول اللي انت عايزه، بس على فكره مراتك تلاقيها عامله كده. فقال لها ابن مسعود، شوف الكلام، كلام العلماء بقى الكبار مش الكلام بتاع الجماعه اللي بيجاملوا النساء. فقال لها ادخلي عليها، انا هو ما قلتلهاش حاجه وانت جايه من بره فجاه، ادخلي عليها الان ان رايتيها تفعله فهي طالق. مفيش هزار. قال لها انت بتقولي ايه؟ تقولي مراتي بتعمله؟ اتفضلي الان ادخلي عليها البيت، هي قاعده لوحدها، ادخلي شوفيها، لو لقيتيها بتنمص حاجبها خديها في ايدك وروحيها عند ابوها مش عايزها، الموضوع منتهي. فدخلت وقالت لا والله ما رايت شيئا، ما تعملش حاجه زي كده. فتلاقي واحد يقول لك والله اصل النمص دوت الواحد اللي هو يشيل الحاجب خالص ويعمل بالايه بالكحل مكانه او مش عارف بايه. انه جبت الكلام ده منين؟ هذا كلام غلط، في غلط ما قاله احد قط. النمص هو اخذ الشعر من الحاجب. يقول لك بس دي مش من الحاجب، اللي جبتها منين دي برضه؟ يقول لك بس اصل لو باذن الزوج ماشي. والله الامر جاء عام لم تخص فيه، يقول لك حديثه عائشة وحديث ضعيف لا يصح، فالامر على العموم. وهكذا فهم الصحابه ابن مسعود اهو وغيره. فالعك بدا بقى يشتغل بسبب قله العلم، ولو سكت من لا يعلم لانتهى الخلاف. لو ان كل واحد ما بيفهمش وما يعرفش وما بيعرفش يريح دماغه ويريح الخلق ويقعد ساكت ويسيب اللي يعرف يقول، كان الناس يشيلوا دماغهم من زمان. لكن يجي اللي مش فاهم يتكلم فيضطر اللي فاهم يقعد يرد عليه، فيجي اللي مش فاهم خالص بقى بره بالصرا يقول لك يبقى فيها قولان، قول الشيخ وقول الشيخ الثاني. يا عم ده هي قول واحد بس ما كانش فاهم بنفهمه، خلاص بقت قولين، عمل قولين في المساله. فيجي بعديه واحد ثاني مش فاهم يروح قايل كلام ثالث فيبقى ثلاث اقوال، وهكذا حتى يكثر الكلام والموضوع في الاخر نقطه. كما قال علي رضي الله عنه، قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب قال العلم نقطه كثرها الجاهلون. العلم ده كلمه واحده بس، كلام واضح جدا، قال الله قال رسول الله، وما ليه كلام كتير دوت؟ كلام يا جماعه اللي مش فاهمين، اللي يجي يغلطوا ويضطر واحد يرد عليهم، فيجي اللي بيحسن الظن في اللي غلط ويقول لك والله اها قول نعتبره قول، وتكثر بقى الاقوال في المساله. فالامر في غايه الخطوره. وبدنا نقول ان التيسير هو من اصول الشريعه، من مقاصد الشريعه العظمى التيسير. قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. بس التيسير الهون الشرعي، واحد مش قادر يقوم يصلي، راجل تعبان رجليه وجعان يقول له صلي وانت قاعد مفيش مشكله، مش قادر اقعد صلي وانت نايم، ها مش قادر تنام صلي على اي حال، صلي على ما تستطيع، مش عارف اتوضا نقول له تيمم، مش قادر اتيمم نقول له صلي. فيعني التيسير له حدود. انا مسافر وتعبان ومرهق نقول له اقصر الصلاه، الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاه، قال له صلي ركعتين من كل الصلاه اللي فيها اربع ركعات خليها اتنين بس، انا على الطريق والزحمه وهتاخر ومش عارف ايه في السكه ومسافر اجمع صلي ظهر مع عصر مغرب مع عشاء في وقت احداهما، هذا تيسير اهو. اكتر من كده ايه؟ مش قادر اصوم افطر، تعبان جدا وعندي مش عارف ايه وباخد دواء كل ثلاث ساعات ولو كده حصل لي حاجه نقول له افطر، ربنا قال ليس عليك من حرج، وباقضي بعدين، ما اقدرش اقضي وباطعم، ما اقدرش اطعم خلاص. هذا التيسير، تيسير محكوم له ضوابطه، رخص الشريعه فيها رخص كثيره، والاصل الشريعه نفسها مبنيه على التيسير. كما لهذا يقول الاصوليون، يقولون لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، امرت بامر مش قادر تعمله خلاص مش عليك حاجه، ما اقدرش يقول له خلاص. الله تعالى رؤوف الرحيم بعباده، ان الله بعباده رؤوف الرحيم، يقول له خلاص مش عليك حاجه بلا ما تقدرش. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طب انا مامور منهي عن حاجه ومضطر اعملها، لو مضطر يقول لك لا حرام مع الاضطرار، لا حرام مع الضروره. واحد في مكان صحراء وهيموت من الجوع وقدامه لحم خنزير نعوذ بالله، ها ومش خايف من فضل الخنزير ولا حاجه، وهيموت من الجوع وما فيش حل قدامه، مش قدامه غير البتاع ده الحلوف ده خنزير، فخلاص يقول له كل، ما انت هتموت مضطر فكل، ما عنده حرام، بس المضطر يعني يجوز له فعل الحرام. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. واحد هيموتوه جابوا الأعداء وحطوا البتاع على دماغه واشتم النبي وإلا ضربناك بالنار. لو هو بقى راجل يعني مش تقيل قوي وهو راجل متبع والناس هتفرج عليه وكده لا يقول اضربوني مش مشكلة. لكن لو واحد عادي ويخشى على نفسه ومش حمل ده كله وعايز وما فيش حد يتأثر بالقصة دي خالص فممكن يقول ممكن يشتم ما هيموت. لما جاء الكفار بعمار بن ياسر رضي الله عنه ومسكوا ضربوه ربطوه قالوا اشتم محمد فمن كثرة الضرب شتم. ثم جاء وهو يبكي يقول يا رسول الله فعلت وفعلت وفعلت. قال أليس قلبك مطمئنا بالإيمان؟ مش انت الكلام اللي قلته ده مش لا تعتقده أصلا؟ قال بلى. قال إن عادوا فعد لو جابوك تاني وضربوك تاني وقال لك قول قول مش مشكلة بلام قلبك مطمئن خلاص. هذا التيسير تيسير الشرع اهو. في مشكلة كده واحد مش قادر نقول له ما تعملش ما قدرش أعمل الموضوع ده خلاص ما تعملوش انتقل للأسهل. ما مضطر أعمل اعمل وأمرك إلى الله خلاص. يبقى الرخص التي في الشريعة وهي كثيرة رخص تصدق الله بها على عباده ويقبل رخصة هذا تيسير. مسألة لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة ده تيسير. ها هناك التخيرات الكثيرة في مسائل كثيرة فيها خيارات الكفارة على التخير في مسائل في لم يجد فكذا فكذا هذا كله تيسير في الشريعة. والله تعالى لا يأمر إلا بمصالح العباد حتى لو كان شيء فيه مشقة فإنه تعقبه اللذة. يعني احنا في النظرة العادية لو ان واحد راح للدكتور وعنده مرض شديد جدا يعني مرض متعب جدا فواحد والعياذ بالله عنده غرغرينة ولا حاجة في صباعه نسأل الله ان يعافي كل المسلمين الدكتور يقول له هنقطع صباعك. فطبعا ده كلام تقيل قوي حاجة تخض يعني هتقطع صباعي هقطعه لك. بس هو الدكتور بيقطع له صباعه ليه؟ عشان هو عايز يشتفي منه بقطع اصبعه ولا ليحافظ على بقية جسده؟ يبقى هذا المضرة او هذه المشقة تلحقه من قطع أصبعه يترتب عليها منفعة كبيرة مصلحة عظيمة له إن هو يبقى ويعيش وإلا ممكن يسيب أصبعه زي ما هو راكب فيه وفي غرغرينة فيضرب في جسمه كله ويموت كله. فكذلك ولله المثل الأعلى ما يبدو بادئ النظر من بعض المشاق في بعض مسائل الشريعة أو الكلفة فده يعني من باب المصلحة العظمى بعد ذلك. ده كما يقول العوام ما فيش حلاوة من غير نار ما فيش حلاوة من غير نار. فمن يطلب العلياء لا يغليه المهر ومن يطلب الحسناء لا يغليه المهر. يضح يجوز واحدة بنت ناس قوي ولها وعندها وضع كبير يعني ومرموقة جدا وأهلها يطلبوا منه مبلغ ضخم جدا في المهر يدفع مش هو اللي عايز وعايز يأخذ من هذه العائلة ومن هذا المقام ومن هذا المنظر خلاص يشيل يدفع مش عايز يروح شوف حاجة ثانية أقل شوية. فهو هكذا يعني فالشريعة دين التيسير ولهذا الإنسان يقول يسروا ولا تعسروا. ثم التيسير بس مش مسائل الشريعة فقط في المعاملات. في ناس نشفة قوي بعض الخلق يعني مركب على طول الوش الخشب ما بيخلعوش لازق في وشه وفاكر ان ده شيء كويس. ومنهم بعض الناس اللي بينتموا للدعوة او كده هو مفكر ان هو طول ما هو مكشر كده وكشري قوي ان هو كده حلو يعني وان ده الدين بقى دين الكشارة دوت. ها ابدا ليس كذلك. النبي كان يضحك صلى الله عليه وسلم وكان يضحك حتى تبدو نواجذه صلوات الله وسلامه عليه وكان يمزح ولا يقول الا حقا صلوات الله وكان ييسر على العبيد. يعني ما جاءه أحد في موسم الحج وقال له في شيء من الأمور المباحة إلا قال افعل ولا حرج كان ييسر على الناس. والله تعالى غفر رجل من التيسير رجل بينما في كما قصتها علينا في الحديث أن رجلا من بني إسرائيل قدم على الله عز وجل حيث معناه يعني غاب عني الآن لفظه فما عمل خيرا قط ما عمل خيرا قط فيدخله الله الجنة يعني يسأل فيما ذلك فيقول يعني رجل بني كان في إسرائيل رجل ما ترك شرا قط إلا فعله فيقدم على الله عز وجل فيقول له يا عبدي هل لك من حسنة فعلتها؟ فيقول لا يا رب أنا عارف عملت إيه. فيأمر به إلى الجنة فيقول لما فيقول كنت تنظر المعسر فنحن أولى بذلك منك. كرجل يسمع للخلق كان لما يقول واحد واخذ منه فلوس ولا حاجة وما معهوش الوقت يقول له معلش شوية كمان طب انا والله مزنوق والفلوس هتيجي بعد كمان شهر وكلام يقول ولا يهمك عادي بسيط ان شاء الله. فكان ييسر على الناس فيسر الله عليه يوم القيامه وادخله بهذا الجنه. فالتيسير هذا امر من اصول كما قلت من اصول الشريعه نحتاجه في كل تعاملاتنا. المرء يكون يسير هين لا ليس عنيفا يعني يسر ولا تعسر. ثم الجمع بين العبارتين دول يسر ولا تعسر. طب ما كان يكفي يسر، للنبي قال يسر ولا تعسر، مع ان الله ييسر مش هيعسر. يعني هو لو قال يسر فلم ثبت التيسير انتفى التعسير، فليش بعد ما قال يسر عطفها بامر اخر او نهي عن التعسير وقال ولا تعسرون؟ قال لك اصله ممكن ييسر مره ويعسر بعد ذلك. تقول له يسر يقول لك يا عم خلاص المره دي نعديه والجايه بقى نمسك ونعسر من المره الجايه. فلا قال له، بقول له يسر وما تعسرش خالص، خليك كده على طول يعني. فهو انما عطف على الامر بالتيسير النهي عن التعسير علشان ايه؟ عشان ما يجيش واحد يعمل التيسير مره يقول لك ما انا سبت له مره وعديت مره فبقى خلاص مش كل مره لازم اشد بقى المره دي. فيقول لا يسر على طول الخط، خليك دايما ميسر، ما دام اليسر هذا لا يضر فيسر، لا يؤدي الى ضرر يعني، فالضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، ما دام اليسر لن ياتي بشر فيسر، يسر ولا تعسر. وطبعا هذا برضو خطاب كما جاء في حديث معاذ وحديث ابي موسى الاشعري لما بعثهم اليمن قال يسروا ولا لما تروحوا لاي قوم او اي ناس تعرضوا عليهم الاسلام يسروا لهم امر الاسلام بما يحتمله الاسلام مش برا الاسلام. يعني جاءت هذيل، ورد ذكر اصحاب السير ان هذيلا وغيرها من القبائل جاءت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يبيح لها الفاحشه، قالوا احنا نسلم معاكم نبقى كل حاجه حبايب بس معلش الا الزنا، احنا ناس اعتدنا الزنا ومقدرش نستغنى عنه خالص، فاحنا نصلي نصوم نحج اللي انت عايزه بس الزنا خليه لنا حلال ونيجي كلنا معاك واحنا قبيله كبيره يعني. فنفسا قال لهم لا ما ينفعش. وقال في هذا حسان بن ثابت سالت هذيل رسول الله فاحشه ضلت هذيل وقد خابت ولم تصبي. هي راحت تقول ايه دوت؟ ما فيش مجاملات في الحق، ما ينفعش ان احنا نسيب حاجه من الدين ولا نجامل على حاجه من الدين ابدا. جماعه في عهد التيسير دول عشان خاطر يجيبوا الناس اللي بره ويحببوا الاعداء في الاسلام يبيعوا لهم اي حاجه. ايه يا جماعه اللي مزعلكم من الاسلام؟ يقولوا والله اللي مزعلنا من الاسلام تعدد الزوجات، دي حاجه فيها اهانه للمراه والمراه مش كرسي في البيت وليها حقوق واجبات ومش عارف ايه. يطلع لنا جماعه كده من البخ في البخ، يطلعوا من الجحر يقول لك التعدد مش في الاسلام ولا حاجه، واحنا لازم ننهى عن تعدد الزوجات ونعمل قانون يمنع تعدد الزوجات، كرامه المراه فوق الناس كلها، كرامه اي امراه يعني. هو تعدد لمصلحه مين؟ تعدد الزوجات اصلا لمصلحه المراه ولا الرجل؟ هو في الواقع للمرأة، إن الراجل حتى لو هو يتجوز من باب اللذة والحاجات ديت دي كلها دقائق معدودات، يعني اللذة دي كلها أول بس في شهر العسل بس اللي بيبقى لسه جديدة وكلام من ده وحاجة ما عندوش لكن بعد شهر أو أقل تبقى زيها زي الأولى بالظبط وما فيش فرق خالص. حلو، إيه بقى اللي بيبقى بعد هذا؟ مصلحة مين؟ المرأة اللي هي التانية دي والتالتة والرابعة، دول ما كانوش ليهم بيت، ما كانش ليهم حد، فالمرأة الأولى بس اللي كانت لها كرامة صحيحة عند الجماعة في عهد تعدد الزوجات، والتانية والتالتة والرابعة مش هؤلاء نساء برضو؟ وبعضهم قد يكون مش لاقي مأوى ومش لاقي حد يصرف عليه ومش لاقي حد ينفق عليه ومش لاقي أي حاجة خالص، ولها حاجات كبقية النساء، مطلقات وأرامل وعوانس وعد ملايين، يروحوا فين دولي؟ وفين كرامة هؤلاء النساء؟ جماعة عباد المرأة، حقوق المرأة ومش عارف ايه، حقوق المرأة المتزوجة فقط، والجماعة دول اللي هم الأرامل والمطلقات والعوانس ما لهمش عندكم حقوق؟ ما فيش لهم كرامة عندكم؟ يروحوا فين؟ الراجل يبقى شهواني. طب وين المشكلة في هذا؟ الشهوة هذا أمر طبيعي، وكما قلت ده أمر طارئ وبيزول سريعا جدا، ويبقى الأمر بعد هذا التكاليف، يبقى من التعدد تذهب لذته في أول الأمر، ثم يبقى مثل أي زواج اللي بيجوز أول واحدة دوت يقعد بقى هيمام طول عمره يعني، بابا بس أثناء الخطبة عمال يقول لها حبيبتي ومش عارف ايه وبتاع ايه. ده عامة الناس طبعا، في ناس بيستمروا في هذا الخير وهذا الحب إلى أن يموتوا، وده مش عيب ولا حاجة طبعا يعني. فيبقوا حبايب قوي وعمال بقى يصوروا على بعض أثناء الخطبة، طول النهار عمال يكلموا على التليفونات ومش هاديين خالص، ولما برضو يتجوزوا أول أسبوع لسه بقى ما عرفوش بعض، فبرضو عمال بقى إيه يدلعوا بعض قوي. بعد شهر شهرين ثلاثة تأتي بقى دنيا بتكاليفها، يخش بقى يطلع بقى عيال في مصاريف وفي أعباء وفي مش عارف إيه وبتاع إيه والبيت والغسيل والطبيخ والبتاع. طب لسه زي بقى يعني بعد السنة زي أول يوم؟ طبعا لا، بل أمر عتيد بقى، حاجة معتادة بقى، اللي بفكره بس التكاليف آخر الشهر فين الفلوس؟ أهي بيسلم ورق وآخر الشهر وخلاص، مش بفكر بقى في حاجة، مشغول بقلب القوت لهم وشيء من ذلك. ده برضه هو بيحصل في التعدد، مش تبقى بقى أصلا هو يقولك التعدد ده بقى ده متعة يا عم وعمال بقى متمتع معاه أربعة أربعة إيه؟ مهم كلهم واحد، كله زي بعض مفيش فرق، فإن عندها ما عند الأولى. اللي بيبقى التكاليف التكاليف والأعباء الزوجية، كل بيت عايز مصاريف وعايز حضور وعايز انصراف وعايز رعاية وعايز وعايز. ففي الواقع تعدد الزوجات لمصلحة المرأة مش الراجل، تعدد لمصلحة المرأة فقط، المرأة الثانية والثالثة والرابعة اللي هم أصلا نساء برضو ومحتاجين مثل الأولى. يقول لك والله لا ده إهانة للمرأة ومش عارف إيه وبتاع إيه، ولازم نلغي التعدد. ويطلع لنا بعض المشايخ ما نعرفش دول جايبينهم منين بالظبط، يقول لك طبعا الضرر يزال والتعدد ده بقى مشكلة. يعني كان ده يتقال لو مثلا عندنا التعدد ده حاجة سائدة والناس كلها بتعدد، ده موضوع صعب جدا، والناس اعتبروا يعني هو وهو والقتل سيان. عامة المجتمعات العربية للأسف بسبب الاستعمار النصراني اللي ملأ ديارهم، الصليبيين لما دخلوا في 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 الاستعمار البغيض في اوائل مطلع في مطلع القرن الماضي، وحكمنا الانجليز والفرنسيين وهؤلاء قوم النصارى، والنصارى عندهم التعدد حرام، ورثوا هذا الفكر السيء لنساء المسلمين ورجالهم، فاصبح التعدد ده سبه، بقى سبه محدش يرضى لنفسه ولا لمراته ولا لبنته ولا لاخته ولا لحد خالص، ويقاتل فيه قتالا عنيف. يعني لو المراه جوزها مات اهون ما يتجوز، يقول لك جنزته ولا جوزته، لو أولي مات أقول معلش الله يرحمه، طيب اتجوز الله ما يرحمه ولا شوف وشه تاني. ها، فهذا الفكر السيء جدا الذي انتشر عند الناس، هذا الفكر يعني يكون مناسب لنا نقول نمنع التعدد، ولا نقول الله احنا بس ما ينتشر التعدد وتحدث بقى حالات تعدي ويبقى بقى الموضوع بقى ايه، بقى فيه انفراط ويبقى مفرط قوي وبقى بيتجوزوا بال15، نقول لا وقف، خيري بقى الله يكرمك اربعه، واللي الجواز ده شروط والبتاع، ونشد على الناس قوي فيه. مناسب يناسب لما يكون فيه تقصير انه يناسبه شيء من هذا، لكن ده الموضوع مقفول اصلا مش محتاج قانون ولا حاجه. فده عشان خاطر ده كله مغازله لمن؟ لعيون اعداء الاسلام، عشان قال هم يرضوا عن الاسلام، ولن يرضوا، لان الله تعالى قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ده كلام مسلم، كلام نهائي، مفيش حد يقدر يغيره، واي حد يقول خلافه يبقى ما بيفهمش. لو حد متخيل ان اليهود ان اعداء الاسلام من يهود النصارى او غيرهم سيرضوا عن الاسلام عن المسلمين اذا هم فرطوا في شيء من دينهم يبقى واهم. الله تعالى الذي خلق حسم الامر، قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تعمل ايه، تتبع ملتهم، يعني ايه، تكفر بالاسلام وتبقى زيهم، بس ساعتها تبقوا حبايب، قبل كده احنا اعداء مهما تعمل، لو حتى سبت الدين كله ما جيتش عندي مش بتاعنا ما نعرفكش. فهكذا. طب اللي غيظكم ثاني يا جماعه في الاسلام؟ الجهاد. مفيش حاجه اسمها جهاد، الاسلام ده دين الدفع، لو حد ضربنا بنرد، ما ضربناش حد ما نعملش في حد حاجه، وحتى نيجي عند الجد نضرب وما نعملش حاجه برضه عشان يرضوا عنا ويتبسطوا بالاسلام. ويطلع الدعاء يقول لك الاسلام دين السماحه، وتضرب على افاك مفيش مشكله، جاهزين، وان جنحوا للسلم فاجنح لها، على طول جاهزين بالايات، كل حاجه جاهزه. ايه ثاني غيظكم من الدين؟ الختان. يطلع الدعاء يقول لك الختان وحشيه، يطلع احد الدعاء يقول لك الختان ايه، وحشيه واجرام والله، ويجي الشيخ يقول لك الختان ضرر والضرر يزال ولازم منع. ايش هذا؟ اي شيء هذا؟ ما هذا المسخ؟ ده تيسير؟ لا، ده هذا بيع، هذا بيع للدين، ده بيبيع الدين في مزاد علني للي عايز، اللي ما يشتري يتفرج. اي حد غيظه حاجه في الاسلام روح للجماعه الهيئه دي، جماعه دولي شويه المشايخ اللي بيقولوا اي حاجه وجاهزين للبيع، وجماعه الدعاء اللي ماشيين وراهم، ويقول لهم اللي غيظهم بعد اسبوع هيشوفوا له صرفه ويلغوه من الاسلام وريحونا منه، كما في حديث ابي امامه عند احمد والحاكم يوشك قال لتنقضن عرى الاسلام عروه عروه، لتنقضن عرى الاسلام، كان الاسلام هذا ثوب جلابيه وفيها 50-60 زرار، فالنبي يقول لتنقضن، هتتفك الزرار دي كلها، عرى الاسلام عروه عروه، كلما نقضت عروة تعلق الناس بالتي بعدها. يفكوا أول عروة، أنت يا جماعة كده كفاية، أنتوا خدتوا منا مش عارف إيه ولغيتوه، الختان قلتوا لنا قرار هيبقى حرام ومش عارف إيه، وهو حلال وسنة بل واجب عند الشافعي وغيره، وهو الراجح في المسألة. ويقول لك حرمتوه، طب سيبوا بقى التعدد، لا برضه هناخده، طب سيبوا لنا اللحية، لا هنلغيها لكم، ومش النقاب هنشيله لكم، الله في إيه؟ ما هذه الحملة المسعورة؟ النبي يقول لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما نقضت عروة تعلق الناس بالتي بعدها، فأولهن نقضا الحكم، وده تنقض من زمان خلاص، وآخرهن نقضا الإيه، الصلاة، حيجي وقت تلغى فيه الصلاة. يقول لك والله صراحة احنا ناس بقينا ناس عمليين وتقدمنا. النهارده احنا طبعا خيبانين في اخر الامم تحت خالص، مش نعمل حاجه، حتى الابر بنستوردها، التوك بنجيبها من الصين. فبقى لو احنا ربنا كده فتح هنا واشتغلنا بقى، بعدنا مصانع بقى وبنشتغل وبين امه منتجه زي اليابان ولا حاجه ولا بلد من البلاد ديت، هيطلع لك واحد يقول لك والله يا جماعه صراحنا بين امه منتجه وبقت الساعه والدقيقه بالشيء الفلاني، وجماعه المسلمين بيصلوا لنا نص ساعه الظهر ونص ساعه العصر وقبلها تلت ساعه وضوء بعدها ختم الصلاه. لا يا جماعه احنا مش في وقت، احنا الان في وقت لا صوت يعلى فوق صوت المعركه، عايزين نشتغل. الغوا بقى، صلوا انتم في يوم الاجازه بس، الجمعه صلوها في البيت وبعد كده معلش مفيش صلاه. هذا كلام قد يكون الان نكته لكنه مع الوقت سيكون. النبي قال كده، النبي قال فاخرهن نقضا الصلاه. ويطلع جماعه طبعا فقهاء مشايخ اصوليون نظارون يقول لك اصل طبعا الان احنا بين عندنا اخف ضررين، في ضرر هيقع من وراء الصلاه ان احنا لو صلينا هنخسر فلوس، واحنا في حاجه للفلوس، ولو احنا ما صليناش هنكسب وهنبقى امه مرتخيه ونغلب الاعداء ونبقى في مش عارف ايه، فاذا مضطرين نسيب الصلاه يا جماعه. ومساله فيها قولان ويطلع وهيحصل كما يحدث الان مع الختان ومع تعدد الزوجات ومع مسائل ومع النقاب ومع اللحيه ومع 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 كتير قوي قوي قوي. فده مش تيسير ولا حاجه، ده هذا هدم للدين. انما التيسير الاخذ بالشريعه والاستفاده من رخصها ومقاصدها الحسنه على وفق ما شرع الله عز وجل دون تفريط او افراط. وهذا هو الوسطيه التي مدح الله بها هذه الامه ووصفها بها. وكذلك جعلناكم امه وسطا، لا مغالاه لا غلو ولا تفريط، الامر يعني وسط. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والى لقاء اخر ان شاء الله تعالى.